الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. ويقول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ويقول الله عز وجل بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. والصبر جمعت مع التقوى في أماكن كثيرة من القرآن الكريم. والتقوى والصبر عمودان لازمان لحماية الإنسان من شرور أعدائه، فلا بد من التقوى أن يتدرع به ومن الصبر أن يتدثر به من أجل أن يتم المطلوب ويصل إلى الهدف. وقد ذكرنا وتكلمنا في خطبة سابقة عن الصبر، وفي هذا اليوم نتكلم عن التقوى التي من أنضج ثمراتها الجانية الدانية الورع. لقد وضح الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. فمجال الورع هو مجال الشبهات، والتقوى والورع بالنسبة للرجل إنما يعرفان عند الشبهات. فكلما كان التوقي مستمرا والحذر دائما والمراقبة متواصلة كلما كان الورع أرفع وأعلى. والورع أول ما يظهر في قضيتين: قضية الرئاسة وقضية المال. وفي الحديث الصحيح: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. أي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الذئبين الجائعين، الحرص على الشرف ذئب، والحرص على المال ذئب آخر، وهما ينطلقان في ليلة شاتية باردة والغنم متناثرة يفترسان دين الإنسان وورعه. وآخر ما يخرج من قلب الإنسان حب الرياسة والشرف، وهو مهلكة. وكم من النفوس تردت، وكم من الناس سقطوا في هوة سحيقة بسبب حرصهم على الشرف أو المرتبة والرياسة. ولذا فحب المال أخف من حب الرياسة، والورع من الذهب والفضة أخف من الورع على حب الرياسة، لأن الذهب والفضة إنما يدفعان ويبذلان للرئاسة. وآخر ما يخرج من قلب الإنسان من حظوظ وشهوات هو شهوة الظهور والرئاسة. وكم ضاع من الأموال على هذا الطريق، وكم هلك من المسلمين، وكم تمزقت من الدول، وكم ضاعت من الممالك، كل ذلك بسبب حرص واحد أو اثنين أو ثلاثة على حب الرياسة. آخر ما يخرج من قلب المؤمن هو حبه الظهور، وحب الظهور كم قصم من الظهور. فكان المسلمون الأوائل الذين يضرب بهم المثل في الورع يتوقون هذا المنزلق الخطير وهذا المنحدر الصعب، وهو حب الظهور الذي يخالط القلوب دائما. إلا من رحم الله وعصم، وإلا من وقى الله ومنع وحمى قلبه من أن يغرق في هذا الحظ الذي قلما تتخلص النفس منه إلا عند لقاء ربها. والورع إنما يتمثل في توقف السيئات وفي محاولة وقاية الحسنات ووقاية الإيمان كذلك، وقاية النفس مما يشينها ويعيبها أمام رب العالمين وأمام ملائكته المكرمين. وكلما زادت المراقبة كلما خفت المعاصي وقلت الذنوب وتناقصت السيئات. واتقوا الله فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء أو ما عندما يفضي الرجل إلى أهله، فاتقوا الله وأكرموهم وأكرموهم بحسن الخلق، وإن الله يغار. وغيرة الله أن يرى عبده على المعاصي. دع نفسك مما يشينها وأعلى مراتب هذا المقام هو البعد عن التوسع في المباحات وترك ما لا يعنيه من الأمور، وجماع الأمر في هذا كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكم من الناس يشتغلون فيما لا يعنيهم فيفرقون جماعات ويمزقون أسر ويشتتون أحبة، كل ذلك لأن عنده شهوة الكلام، لأن عنده شهوة يريد أن يتكلم ولا يريد ولا يستطيع أن يتخلص من هذه الشهوة، فهو يتبع الشبهات ويتكلم فيما لا يعلم حقا ويسلسل فيما يظن. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأما الظنون فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن بعض الظن إثم، فكيف إذا كان الكلام في الحرمات مبني على الظنون والشبهات. إن شهوة الكلام فيما لا يعنيك أمر خطير يأكل حسناتك كما تأكل النار الحطب. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ويضع رجلا على رجل ويحتسل القوة والشال، ولكنه يريد أن يملأ فراغه وليس له أن يملأ فراغه بذكر أو تلاوة أو عبادة، إنما ملء فراغه بأكل لحوم الإخوان، بتمزيق الحرمات، بانتهاك الحدود، وهو لا يملك من الحسنات إلا قليلا. فدع نفسك عما يشينها إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مرفوض وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وإن ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين فصاحب معروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يأتي إليك فتسأله عن فلان تريد أن تتثبت منه، تريد شهادة من لم يعرفه، فيقول لك هو رجل طيب وصالح ولكنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هدم بها بنيانا وهدم بها أركانا ومزق بها حرماته ولم يبق له في نظرك أي شيء. هو بدأ رجل طيب صالح ولكن ثم يتكلم لك من السيئات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، منها ما هو عالم به يقينا وأكثرها شبهات وشهوات نفس، لأنه لا يرضى عنه، لا يعجبه هذا المرء في طعامه أو شرابه أو طريقة كلامه، ثم يمزقه تمزيقا ليشبع شهوة الحقد والغضب في نفسه، يطفئها بنار، نار على نار، نار الحقد ونار نار الغيبة التي أكلت بها عدناته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام إلى آخره، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وطعن هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. أنت فقير يا أخي، أنت لا تملك في زادك إلا من زادك إلا القليل، وليس في صندوقك من الحسنات إلا الزاهد اليسير، فلماذا تقدم على حسناتك وتحرقها بكلمات هي كما قال صلى الله عليه وسلم مما لا يعنيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قيل إن أحد الصالحين سأل عن صاحب هذا القصر، لمن هذا القصر؟ ثم تذكر هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فصام سنة كاملة تكفيرا لهذا، لأنه سأل عن صاحب القصر، فكيف الذي لسانه يلغ ليل نهار في الحرمات ويتتبع الشبهات ولا يدع مسلما عاميا أو عالما أو أميا إلا وقد مزق لحمه بين أسنانه وولغ في عرضه بلسانه؟ كيف يرضى الله عز وجل؟ اعلم يا أخي كما قال ابن عساكر أن هو جاء بها على لحوم العلماء أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من أكلها معلومة، ومن أطلق لسانه على الناس بالسلب أصابه الله بداء موت القلب. دع ما يريبك إلى ما يريبك، دع الشبهات، دع المناطق المباحات حتى ترتفع إلى مقام الورع ومقام التقوى من أجل أن يحميك الله من أعدائك. ثم تذكر القاعدة التي قالها رب العزة في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، فهل تطيق حرب رب العالمين؟ هل تطيق مبارزة قاهر السماوات والأرض؟ فما ذلك يا أخي؟ ألا تتذكر آخرتك؟ ألا تذكر يوم أن تعرض على ربك؟ ألا تذكر الموازين وضغطة القبر؟ ألا تتذكر العقارب والثعابين؟ ألا تذكر الصراط المنصوب على جهنم؟ وكم من الناس، كم من الناس قد سقطوا عن الصراط ويسقطون من أجل حقوق الناس التي لا تضرك ولا تنفعك، وإنما تتبعتها وانتهتها وسقطتهم حقوقهم من أجل شهوة إرضاء انتقاص الآخرين في نفسك، وحب انتقاص الآخرين نقص عندك، والنفس الناقصة لا تحب إلا أن تنتعش، وإلا أن تنتقص، وإلا أن تبخس الموازين، وإلا أن تهضم حقوق الناس، وأن تبطل الحق وأن تغمط الحق وتبطل الحق. ففي المرحلة الأولى من مراحل الورع هي البعد عن السيئات، وانتبه إلى المناطق المزروعة بالألغام، مناطق المباحات والشهوات والشبهات، ومن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. أرأيتم كيف يحافظ الإنسان على ثوبه ألا يتلطخ بالبول والمراد والندب عندما يكون في أرض نجدة؟ فاستبرئ لدينك، واستبرئ لعرضك، واستبرئ لقلبك، ونق قلبك، ولا ينقيه إلا الورع، لا ينقيه من شبهاته وشهواته إلا الورع. ولا يمكن أن يصبح الإنسان إماما في الدين وأن يتقبل قرانه من المتقين إلا إذا اتقى الشبهات والشهوات. فاتقاء الشبهات علاجه اليقين، واتقاء الشهوات علاجه الصبر، وبالصبر واليقين يبلغ الإنسان إمامة المتقين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك باليقين الذي يطرد الشبهات، لا تتكلم بكلمة لا تقطع بصحتها، ولا تتكلم بكلمة قطعت بصحتها إلا إذا كانت خيرا. وإذا تردد الأمر بين الخير والشر فدع ما يريبك إلى ما يريبك، ودع الشبهات حتى ترتقي إلى مقام الأئمة الثقات. ثم الورع بالنسبة للحسنات لتكثيرها ووقايتها من الاحترام. ثم الورع للإيمان، لأن الأعمال الصالحة كلما ازدادت كلما ازداد الإيمان. وهذا الذي اتفق عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ما وقر في القلب وتكلم به اللسان وعملت به الأركان تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. ولذا كلما دخل الإنسان في ساحة الشبهات والشهوات كلما ازدادت السيئات، والسيئات تطفئ نور القلب، كما قال الإمام مالك الشافعي رحمهم الله جميعا عندما رآه لأول مرة، قال: يا غلام إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو عبارة عن الغلاف الأسود الذي يحيط بالقلب بسبب النكاة السوداء. إذ في الحديث الصحيح: كلما فعل الإنسان سيئا نكتة سوداء على قلبه. وهكذا حتى يتغلف القلب بغلاف أسود، وذاك هو الران، ويصبح القلب كما جاء في بعض الروايات كالكوز مجخيا، أي لا يستقر فيه خير. ولا الكوز المجخية أي كالإبريق النفسي، هل يستقر به ماء؟ كذلك القلب إذا غلف بالران وإذا ازدادت السيئات لا يستقر به أي نور ولا حسنة ولا خير ولا بر ولا حكمة ولا علم، إنما هو مقرر في قسم الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا. في السنة لا يكاد الإنسان يقرأ منها في العشرات من الصفحات. حسبوا للنووي أنه كان يؤلف في كل يوم من أيام حياته ملزمة، قسموا ما ألفه
على سنيه على أيام حياته منذ ولادته حتى وفاته، إذ أنه لم يعمر سوى اثنين وأربعين عاما. قسموا كتبه صفحاتها على عمره أيامها، فخرج لكل يوم ملزمة من التعليم. والورع يورث قوة القلب ويورث العزة. وعندما طلب الضال في بر طلب فتوى أن يجمع المال لشراء السلاح، أفتاه علماء الشام إلا النووي، فعاتب الضال في بر النووي على هذا، قال: أنا أريد أن أصد أعداء الله وأحمي حوزة الإسلام وبيضتها، وأنت لا تعطيني فتوى أن أجمع المال من أجل شراء السلاح؟ قال له: لقد جئتنا عبدا مملوكا، لا تملك من الدنيا شيئا، وأنا أرى لك اليوم الغلمان والجوالي والقصور والضياع، فهذه ليست أموال، فإن بعت هذا جميعا ثم احتجت بعد ذلك لشراء السلاح، أنا أفتيك أن تجمع من أموال المسلمين. قال: اخرج من الشام. فخرج من الشام إلى نوى، وجاء علماء الشام للظاهر ببر، وقالوا: لا غنى لنا عن محي الدين النووي. قال: ارجعوا. وذهبوا الى نوى في حوران، وقالوا له: ارجع فقد سمح لك الظاهر ان ترجع الى الشام. قال: والله لن ادخلها والظاهر فيها. عزة، رفعة، قمم، ما الذي جعل هذه القلوب تقف هذه المواقف؟ ما الذي جعل هذه النفوس تعلو هذه الذرى؟ ما الذي جعل هذه الأفئدة ترتقي هذه القمم؟ إنه الورع الذي يسمع بإذن الله يصنع به العزة ويصنع به القوة. والقلب الورع قلب جسور شجاع قوي عزيز. وأما القلوب، قلوب أصحاب الشهوات والشبهات، فهي قلوب ضعيفة مريضة ترتجف لشرطي يمر في الشارع، تظنه يراقبها أو يكتب عنها ورقة يقدمها. أما أصحاب القلوب العظيمة، أصحاب الصدور المنشرحة، أصحاب النفوس التي تربت على الحلال على الورع، فهذه قلوب عظيمة قوية. وأن للأسود أن يكون لها قلوب بشجاعتها. وبر الله بقسم النووي، ولم يمض سوى شهر حتى مات الظاهر وعاد النووي إلى الشام. جاءت أخت بشر الحافي إلى الإمام أحمد، قالت له: يا إمام، أو يجوز لي أن أكتب أن أغزل على نار الظالمين، على نور الظالمين؟ كان الزعماء والكبراء في ذلك الوقت يطيئون أسرجة كبيرة ومصابيح عظيمة في بيوتهم تضيء المنطقة حولهم، فجاءت لتسأل: أو يجوز لي أن أنسج وأن أغزل على مثل هذا النور؟ قال لها، قال من أين هذه؟ قالوا هذه أخت بشر الحافي. قال من بيتكم خرج الورى. هؤلاء النماذج القليلة هي التي حفظت الإسلام. ولقد أعجب الحسن البصري عندما سأل غلاما قال له يا غلام ما ملاك الدين؟ قال الورى. قال وما هلاك الدين؟ قال الطمع. كم أهلك الطمع من أديان الناس، وكم أضاع من آمال تمنتها الأمة وبذلت من أجلها، وكم ضاع من الدعاء من بسبب الدنيا والطمع فيها، وما حفظ الإسلام على مر التاريخ سوى ورع الصالحين وزهد المتقين. وأنت تعرف الإنسان عندما تعامله فتشعر بورعه عند معاملته بالدرهم والدينار، وعندما تلوح الباركة من دوائق الزعامة والرئاسة، ونرجو الله عز وجل أن يطهر قلوبنا منها، ونرجو الله عز وجل أن لا يبقي لنفوسنا حظا في نفوسها. عندما تلوح باركة يضحي بكل القيم، باركة طمع في دعامة أو رياسة يضحي بكل القيم والمقدسات، يرى الناس يقتلون أو يذبحون، ويرى الناس فقراء ويتسولون، ومع ذلك شغله الشاغل وعمله العامل ليل نهار، كيف يحافظ على منصبه هذا الحقير التافه الزهيد الذي لا يساوي من الدنيا شيئا؟ فكيف من الآخرة؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يطمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع، وماذا يحمل الإصبع من ماء البحر؟ وما الدنيا في الآخرة إلا كموضع صوت أحدكم في الجنة، وماذا يساوي موضع الصوت في الجنة؟ وأقل الناس في الجنة في رواية مسلم له ضعف مساحة الأرض، وفي رواية أحمد له ضعف عشرة أضعاف مساحة الأرض. فاتقوا الله وانتبهوا لقلوبكم، ودعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، وانتبهوا إلى ما يدخل في أفواهكم وما يخرج منها. وأهم ما يحميكم الفم والفج فيدخلكم الجنة. وفي الصحيح من يدخل لي ما بين لحيي وما بين رجلي أكفل له الجنة. احفظ فمك من المحرمات الداخلة ومن الشبهات النازلة ومن الكلام الخارج، واحفظ فرجك من الزنا يدخلك ربك الجنة. ونرجو الله أن لا يحرمنا الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد عاش فوق هذه الأرض صالحون، وفي الأرض الآن صالحون، ولكن أين أصحاب الورع؟ أين أصحاب الورع؟ أين الذين تخلصوا من الطمع؟ أين الذين تخلصوا من إثار الدنيا؟ أين الذين يقفون عند حدود الشبهات والشهوات؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: تركنا 19 الحلال خوفا من الحرام. اجعل بينك وبين الحلال فسحة، اجعل بينك وبين الحرام فسحة، فسحة من الحلال، حتى تستبرئ لدينك وعرضك، حتى تبرئ قلبك. وكلما كثر أصحاب الورع في المجتمعات كلما حيت وظهرت، وكلما قل أصحاب الورع في المجتمعات كلما اندثرت وبادت. فانتبه يا أخي، وقد أكرمك الله عز وجل بالوصول إلى هذا المقام، ونرجو الله عز وجل أن لا يحرمك من أجر الرضا، وأن لا يحرمك من أجر الجهاد. فانتبه إلى نفسك، وانتبه إلى قلبك، وإياك وذئب الشرف وذئب المال. ذئب حب الشرف أي المكانة، وذئب حب المال، فإنه أهلك لدينك من إهلاك بين جائعين أرسلا في غنم في ليلة شاتية. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. نعم، هنالك أناس ورعون ولكنهم قليلون. كنت أراهم ينفقون الآلاف المؤلفة بل الملايين، ولكنهم عند درهم واحد ليس لهم أو يشتبهون به يقفون كثيرا، يقفون أن يدخلوا بطونهم منه شيئا. كنت أراهم ينفقون على الجهاد مئات الألوف بل ملايين من الروبيات، ولكنهم على أنفسهم وعلى أهلهم يا لا يكادون يدفعون إلا بالقطارة، والمال ماله وهو جهدهم، ولكنهم يحبون أن يعاملوا أنفسهم بالشدة. ولكن لو كانت كما قال أحمد، لو كانت الدنيا كلها بخيرها لقمة ووضعتها في وكان مندوبا في إحدى المؤسسات، أو كان مندوبا هنا في الهلال الأحمر السعودي، كانت زوجته تطلب منه الأغراض، فيقول: نحن لا نحتاج لهذا، ولا نريد أن نتوسع بالمباحات. وهو يدفع كل يوم 1000 ريال انتدابه للجهاد الأفغاني. فكانت إذا اشتد طلب زوجته لأغراضه يقول، تقول له: احسبنا كما تحسب الأفغانيين، وعاملنا كما تعامل الأفغانيين، وهب أننا من الأفغانيين فتصدق علينا كما تتصدق على هؤلاء. الورع في معاملة النفس. ولذا ترك البلد وله في كل قلب مكان، وما وطئ مكانا إلا والحمد لله ترك فيه خيرا. ولقد كان هذا التغيير بالنسبة للمهاجرين والمجاهدين كان في له بفضل الله بعض الآثار فيه. أيها الإخوة، انتبهوا إلى أنفسكم، انتبهوا إلى قلوبكم، انتبهوا إلى الشهوات والشبهات حتى ترتقوا إلى مقام أئمة الثقات، وهو سهل وجماعه وعماده دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. استمع كثيرا وتحدث قليلا تنجو. لا تتوسع في المباحات، واكتف ما استطعت بالضروريات، واجعل المال الفائض بين يديك في سبيل الله، وانظر كم يغدق الله عليك من الخيرات. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين بالرعاية والاقتداء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق واهله، واظلم الباطل واهله. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، والف بين قلوبهم واحداث بينهم وعليهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع رايه الاسلام واحكم دوله القران واجعلنا في بيوت القران. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم. واقم الصلاه.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون